بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.
هذا الحديث تقدم جزء منه في حديث حكيم السابق الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة، وهذا هو الوضع الطبيعي للأخذ والعطاء. الذي يعطي يده أعلى علوا حسيا، والذي يأخذ يده أسفل سفولا حسيا. وفي الوقت نفسه أيضا هو علو معنوي للمعطي وسفول معنوي للآخذ. وينبغي للمسلم أن يكون صاحب يد عليا، وهي اليد المعطاءة. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهذه حال شريفة عندما يكون عليها العبد في إنفاقه وتصدقه وبذله في سبيل الله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف عما في أيدي الناس يرزقه الله تبارك وتعالى العفاف ويكرمه به، ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله فيمن تبارك وتعالى عليه بالغنى. وهذه قاعدة شريفة وعظيمة في هذا الباب، أن يحرص العبد على العفاف والغنى الذي هو غنى النفس، والله سبحانه يعفه ويغنيه من واسع فضله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم.
وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يلحفوا في المسألة، أي أن يلحوا في الطلب والسؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، أي بسبب إلحاحه في المسألة وإلحافه فيها وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته، أي أن هذا من أسباب نزع البركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم.
في هذا الحديث هذه الوصية العظيمة الجامعة، وفيه عظيم استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم الدقيق بما يوجههم إليه. يقول عوف رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ أي ما هو الشيء الذي تريد أن نبايعك عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وبدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: والصلوات الخمس، أي تبايعونني على المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمركم الله بذلك. وقوله: وتطيعوا، أي لولاة الأمر، وهذا معروف كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله: وأسر كلمة خفية، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: ولا تسألوا الناس شيئا، وهذا لفظ عام، شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، أي أي شيء كان. وكان هؤلاء النفر وعددهم 9 أو 8 أو 7، كان من شأنهم رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقط من أحدهم صوته وهو على الفرس فإنه ينزل بنفسه ويأخذه، ولا يقول لأحد ناولني إياه، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل الناس شيئا. وهذا فيه دليل على عظيم عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور اليسيرة. وهذا فيه دلالة للترجمة، وفيه دلالة أيضا على عزة النفس التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفيه الزهد الذي كانوا عليه، وهو سبب لمحبة الناس لهم، كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة، القطعة.
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن يسأل الناس دون ضرورة ملحة لهذا السؤال، وأن من كان كذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا دليل على تحريم ذلك، أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وأن يمد يده إليهم سائلا من غير ضرورة إلى السؤال، وإنما يسأل تكثرا، فهذا لا تحل له الصدقة ولا يجوز له أن يسأل الناس. والحديث فيه ذم عظيم لهذا السؤال وتقبيح له، وأنه يأتي يوم القيامة صاحبه لا لحم في وجهه عقوبة له، أي كما أنه بذل وجهه إلى الناس سؤالا وطلبا وعنده الكفاية، يعاقب يوم القيامة فيأتي وليس في وجهه قطعة لحم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
وهذا فيه حث لأهل الإيمان أن يكونوا بهذا الوصف لهم اليد العليا، يد البذل والإنفاق والعطاء، لا أن تكون اليد التي لهم يدا سفلى آخذة وسائلة ومستجدية. وقوله في هذا الحديث وذكر الصدقة والتعفف، الصدقة تتعلق بأهل الغنى، وأن الذي ينبغي على أهل الغنى أهل المال أن ينفقوا من هذا المال الذي من الله عليهم به، لتكون يدهم عليا بالعطاء والبذل والسخاء. والتعفف يتعلق بالمحتاج، وأنه ينبغي عليه أن يتعفف. وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
قوله من سأل الناس تكثرا، أي من أجل أن يكون عنده مال كثير، لم يسأل لحاجة وإنما سأل من أجل أن يكون عنده مال كثير، فهذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والعقوبة مبينة في الحديث. قال: فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، أي من هذا الجمر، فإنه كلما زاد سؤاله عن غير حاجة زاد الجمر الذي يكوى به يوم القيامة. وقد قيل إن المراد بقوله فإنما يسأل جمرا أنه يعاقب بالنار، وقيل بل هو على ظاهره أن يأخذ جمرا يكوى به يوم القيامة، وذلك بعدد مسألته كما في الحديث فليستقل أو ليستكثر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكد الخدش ونحوه.
هذا فيه ما في سابقه النهي عن السؤال عن غير حاجة وإنما من أجل التكثر. قد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسألة كد يكد به الرجل وجهه، أي يخدش به وجهه فيصبح في وجهه خدوش بقدر مسألته. ويستثنى من ذلك أن يسأل الرجل سلطانا، وسؤال السلطان لا يدخل في النهي، لأنه يسأله مما تحته من مال المسلمين في بيت مال المسلمين كي يعطيه منه. كذلك يستثنى من ذلك إذا كان في أمر لا بد منه، أي سأل عن حاجة وعن ضرورة للسؤال. وأما ما عدا ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وفي وجهه خدوش بسبب هذه المسألة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين، أي يسرع.
هذا الحديث أيضا كسابقه في التعفف وعدم سؤال الناس وإنزال الحاجة بهم. وقوله من أصابته فاقة، أي نزلت به حاجة شديدة، والمراد بالفاقة الفقر وضيق العيش. وقوله فأنزلها بالناس، أي أنزل هذه الفاقة بالناس بأن عرضها عليهم وأظهر الشكاية لهم وطلب منهم إزالة هذه الفاقة التي أصابته. وقوله لم تسد فاقته أي لم تقضى حاجته وبقي على الحاجة التي كان عليها قبل السؤال، فلم يستفد شيئا بسؤال الناس. وأما إذا أنزلها بالله معتمدا عليه متوكلا عليه سائلا إياه فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، أي يسرع الله ويعجل له بالرزق منا من الله وتفضلا، فالله سبحانه يمن على من كان كذلك بالرزق. وهذا فيه ولا شك حث للإنسان أن ينزل فاقته وحاجته بالله ويستعف عما في أيدي الناس ويكون ملتجئا إلى الله، والله عز وجل يوشك له برزق عاجل أو آجل، قد يحصل سريعا وقد يتأخر شيئا ما، لكن الله سبحانه يمن على من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويستعين به وحده جل في علاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا الحديث فيه الحث على التوكل على الله والالتجاء إليه وبذل الأسباب وعدم سؤال الناس، وأن من يتجنب سؤال الناس له ضمان بدخول الجنة. وثوبان رضي الله عنه لما سمع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا شيئا، وهذه فضيلة له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجى العقل.
وهذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة: إما رجل تحمل حمالة أي التزم في ذمته مالا من أجل أن يصلح بين أناس متعادين متقاتلين فيصلح بينهم على مال يلتزمه ويتحمله، والرجل الثاني هو من أصابته جائحة اجتاحت ماله، كأن يكون غرق المال أو أصابه حرق أو انتهبه عدو وسلب ماله أو نحو ذلك، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أي ما يسد حاجته، والرجل الثالث كأن يكون غنيا فيفتقر فجأة بدون سبب ظاهر وبين، فهذا لا يحل له المسألة وأن يعطى حتى يشهد له ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه فعلا أصابته فاقة فيعطى بقدر ما أصابه، وما سوى هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة، ومن أخذ شيئا سوى هؤلاء فإنه يأكل سحتا، والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة من المال فلا يكون فيه بركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
في هذا الحديث بيان من هو المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء، وأن المسكين ليس الذي يطوف على الناس يمد يده وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين حقا الذي يستحق العطاء الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، وذلك لتعففه عن سؤال الآخرين. وهذا فيه تنبيه للأغنياء أن يحرصوا على تفقد هؤلاء المتعففين الذين لا يمدون أيديهم للناس ولا يسألونهم، وذلك بالتحري والبحث عن مواضع هؤلاء وأماكنهم والحرص على مساعدتهم وتقديم المعونة لهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وذم السؤال من غير ضرورة، من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.
هذا الحديث تقدم جزء منه في حديث حكيم السابق الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة، وهذا هو الوضع الطبيعي للأخذ والعطاء، الذي يعطي يده أعلى علوا حسيا، والذي يأخذ يده أسفل سفولا حسيا. وفي الوقت نفسه أيضا هو علو معنوي للمعطي وسفول معنوي للآخذ، وينبغي للمسلم أن يكون صاحب يد عليا وهي اليد المعطاء. قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهذه حال شريفة عندما يكون عليها العبد في إنفاقه وتصدقه وبذله في سبيل الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف عما في أيدي الناس يرزقه الله تبارك وتعالى العفاف ويكرمه به، ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله فيمن تبارك وتعالى عليه بالغنى. وهذه قاعدة شريفة عظيمة في هذا الباب، أن يحرص العبد على العفاف والغنى الذي هو غنى النفس، والله سبحانه يعفه ويغنيه من واسع فضله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم.
وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يلحفوا في المسألة، أي أن يلحوا في الطلب والسؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، أي بسبب إلحاحه في المسألة وإلحافه فيها وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته، أي أن هذا من أسباب نزع البركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم.
في هذا الحديث هذه الوصية العظيمة الجامعة، وفيه عظيم استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم الدقيق بما يوجههم إليه. يقول عوف رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ أي ما هو الشيء الذي تريد أن نبايعك عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وبدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: والصلوات الخمس، أي تبايعونني على المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمركم الله بذلك. وقوله: وتطيعوا، أي لولاة الأمر، وهذا معروف كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله: وأسر كلمة خفية، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: ولا تسألوا الناس شيئا، وهذا لفظ عام، شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، أي أي شيء كان. وكان هؤلاء النفر وعددهم 9 أو 8 أو 7، كان من شأنهم رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقط من أحدهم صوته وهو على الفرس فإنه ينزل بنفسه ويأخذه، ولا يقول لأحد ناولني إياه، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل الناس شيئا. وهذا فيه دليل على عظيم عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور اليسيرة. وهذا فيه دلالة للترجمة، وفيه دلالة أيضا على عزة النفس التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفيه الزهد الذي كانوا عليه، وهو سبب لمحبة الناس لهم، كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة، القطعة.
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن يسأل الناس دون ضرورة ملحة لهذا السؤال، وأن من كان كذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا دليل على تحريم ذلك، أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وأن يمد يده إليهم سائلا من غير ضرورة إلى السؤال، وإنما يسأل تكثرا، فهذا لا تحل له الصدقة ولا يجوز له أن يسأل الناس. والحديث فيه ذم عظيم لهذا السؤال وتقبيح له، وأنه يأتي يوم القيامة صاحبه لا لحم في وجهه عقوبة له، أي كما أنه بذل وجهه إلى الناس سؤالا وطلبا وعنده الكفاية، يعاقب يوم القيامة فيأتي وليس في وجهه قطعة لحم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
وهذا فيه حث لأهل الإيمان أن يكونوا بهذا الوصف لهم اليد العليا، يد البذل والإنفاق والعطاء، لا أن تكون اليد التي لهم يدا سفلى آخذة وسائلة ومستجدية. وقوله في هذا الحديث وذكر الصدقة والتعفف، الصدقة تتعلق بأهل الغنى، وأن الذي ينبغي على أهل الغنى أهل المال أن ينفقوا من هذا المال الذي من الله عليهم به، لتكون يدهم عليا بالعطاء والبذل والسخاء. والتعفف يتعلق بالمحتاج، وأنه ينبغي عليه أن يتعفف. وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
قوله من سأل الناس تكثرا، أي من أجل أن يكون عنده مال كثير، لم يسأل لحاجة وإنما سأل من أجل أن يكون عنده مال كثير، فهذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والعقوبة مبينة في الحديث. قال: فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، أي من هذا الجمر، فإنه كلما زاد سؤاله عن غير حاجة زاد الجمر الذي يكوى به يوم القيامة. وقد قيل إن المراد بقوله فإنما يسأل جمرا أنه يعاقب بالنار، وقيل بل هو على ظاهره أن يأخذ جمرا يكوى به يوم القيامة، وذلك بعدد مسألته كما في الحديث: فليستقل أو ليستكثر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكد الخدش ونحوه.
هذا فيه ما في سابقه النهي عن السؤال عن غير حاجة، وإنما من أجل التكثر. قد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسألة كد يكد به الرجل وجهه، أي يخدش به وجهه، فيصبح في وجهه خدوش بقدر مسألته. ويستثنى من ذلك أن يسأل الرجل سلطانا، وسؤال السلطان لا يدخل في النهي، لأنه يسأله مما تحته من مال المسلمين في بيت مال المسلمين كي يعطيه منه. كذلك يستثنى من ذلك إذا كان في أمر لا بد منه، أي سأل عن حاجة وعن ضرورة للسؤال. وأما ما عدا ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وفي وجهه خدوش بسبب هذه المسألة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين، أي يسرع.
هذا الحديث أيضا كسابقه في التعفف وعدم سؤال الناس وإنزال الحاجة بهم. وقوله من أصابته فاقة، أي نزلت به حاجة شديدة، والمراد بالفاقة الفقر وضيق العيش. وقوله فأنزلها بالناس، أي أنزل هذه الفاقة بالناس بأن عرضها عليهم وأظهر الشكاية لهم وطلب منهم إزالة هذه الفاقة التي أصابت. وقوله لم تسد فاقته، أي لم تقضى حاجته وبقي على الحاجة التي كان عليها قبل السؤال، فلم يستفد شيئا بسؤال الناس. وأما إذا أنزلها بالله معتمدا عليه متوكلا عليه سائلا إياه، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، أي يسرع الله ويعجل له بالرزق منا من الله وتفضلا، فالله سبحانه يمن على من كان كذلك بالرزق. وهذا فيه ولا شك حث للإنسان أن ينزل فاقته وحاجته بالله، ويستعف عما في أيدي الناس، ويكون ملتجئا إلى الله، والله عز وجل يوشك له برزق عاجل أو آجل، قد يحصل سريعا وقد يتأخر شيئا ما، لكن الله سبحانه يمن على من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويستعين به وحده جل في علاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا الحديث فيه الحث على التوكل على الله والالتجاء إليه وبذل الأسباب وعدم سؤال الناس، وأن من يتجنب سؤال الناس له ضمان بدخول الجنة. وثوبان رضي الله عنه لما سمع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا شيئا، وهذه فضيلة له رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحمالة بفتح الحاء، أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجى العقل.
وهذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة: إما رجل تحمل حمالة، أي التزم في ذمته مالا من أجل أن يصلح بين أناس متعادين متقاتلين فيصلح بينهم على مال يلتزمه ويتحمله، والرجل الثاني هو من أصابته جائحة اجتاحت ماله، كأن يكون غرق المال أو أصابه حرق أو انتهبه عدو وسلب ماله أو نحو ذلك، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، أي ما يسد حاجته. والرجل الثالث كأن يكون غنيا فيفتقر فجأة بدون سبب ظاهر وبين، فهذا لا يحل له المسألة وأن يعطى حتى يشهد له ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه فعلا أصابته فاقة فيعطى بقدر ما أصابه، وما سوى هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة، ومن أخذ شيئا سوى هؤلاء فإنه يأكل سحتا، والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة من المال فلا يكون فيه بركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
في هذا الحديث بيان من هو المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء، وأن المسكين ليس الذي يطوف على الناس يمد يده وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين حقا الذي يستحق العطاء الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، وذلك لتعففه عن سؤال الآخرين. وهذا فيه تنبيه للأغنياء أن يحرصوا على تفقد هؤلاء المتعففين الذين لا يمدون أيديهم للناس ولا يسألونهم، وذلك بالتحري والبحث عن مواضع هؤلاء وأماكنهم والحرص على مساعدتهم وتقديم المعونة لهم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.